بسم الله الرحمن الرحيم. كنا بصدد بيان الاعتراضات العامة الموجهة إلى أدلة البراءة، الاعتراض الأول ذكرناه مع الجواب عليه، والاعتراض الثاني كان عبارة عن أن أدلة البراءة عموما خاصة بالشبهات البدوية، بينما الشبهات الحكمية كلها ليست بدوية بل هي مقرونة بالعلم الإجمالي، فإن هناك علما لدينا إجماليا بوجود التكاليف الزانية على شكل وجوبات أو تحريمات في مجموع الشبهات. هذا العلم الإجمالي يسبب أن تكون كل شبهة حكمية نواجهها طرفا من أطراف هذا العلم الإجمالي، فلعل أحد تلك التكاليف الإلزامية التي نعلم بوجودها وثبوتها علينا واقعا ثابت في هذه الشبهة الحكمية التي نشك في التكليف بها. إذن فهذه الشبهة الحكمية طرف من أطراف العلم الإجمالي، فلا تشملها أدلة البراءة. هذا الاعتراض كان يوجد عليه جواب ذكرناه فيما مضى، وهو ادعاء أن هذا العلم الإجمالي منحل انحلالا حقيقيا، وذلك بالعلم الإجمالي الصغير بوجود تكاليف إلزامية في دائرة أخبار الثقات، فهذا العلم الإجمالي الصغير يوجب انحلال ذاك العلم الإجمالي الأول، فلا يبقى لدينا علم بوجود تكاليف إلزامية خارج دائرة أخبار الثقات. فإذن نحن في خارج دائرة أخبار الثقات، يعني في الشبهات الحكمية التي ليست فيها أخبار ثقات، هناك نحن مرتاحون من هذا العلم الإجمالي الكبير لأنه انحل، فنجري البراءة، يعني تكون الشبهة الحكمية عندئذ شبهة بدوية ليست طرفا من أطراف العلم الإجمالي الأول، لأن ذاك انحل، فتكون بدوية وتجري براءة. هذا الادعاء وهو ادعاء انحلال العلم الإجمالي الأول بالعلم الإجمالي الصغير الثاني انحلالا حقيقيا، هذا ناقشناه. إذن بقي الإشكال لا زال ثابتا، وهو أن هذا العلم الإجمالي بوجود تكاليف في الشبهات، هذا العلم الإجمالي سوف يمنع عن الرجوع إلى البراءة في أي شبهة حكمية نواجهها. فما هو الجواب عن هذا يا أمتراج؟ الجواب الصحيح هو أن نقول أن هذا العلم الإجمالي منحل انحلالا حكميا، وإن كان هو ثابتا حقيقة يعني غير منحل انحلالا حقيقيا كما قلنا في جوابنا عن في مناقشتنا عن الجواب الأول، لا نقبل أن هذا العلم منحل انحلالا حقيقيا، لكنه علم لا أثر له، علم إجمالي لا منجزية له، لا حكم له، لأن حكم العلم الإجمالي عبارة عن المنجزية، أن يكون العلم الإجمالي منجزا. هذا العلم الإجمالي لا حكم له، إذن فهو من حيث الحكم منحل، يعني نتيجة الانحلال وحكم الانحلال ثابت هنا، وإن لم يكن نفس الانحلال ثابتا. وذلك لماذا هذا العلم الإجمالي ليس له حكم، يعني ليست له منجزية؟ لاختلال الشرط الثالث أو الركن الثالث من أركان منجزية العلم الإجمالي، فإن العلم الإجمالي كما درسناه في الحلقة الثانية ويأتي هنا أيضا في محله، لا بد من توفر شروط وأركان أربعة لكي يكون منجزا. الشرط الثالث الركن الثالث من تلك الأركان عبارة عن أن تجري الأصول المرخصة والمهمنة تجري في أطراف العلم الإجمالي وتتساقط هذه الأصول، يعني أن يكون كل طرف من أطراف العلم الإجمالي كل طرف في نفسه موردا لجريان الأصل المعذر أو المؤمن أو المرخص، ذاك الطرف الثاني أيضا في نفسه بقطع النظر عن الطرف الأول في نفسه لو لوحظ لكان يجري فيه الأصل المرخص، ذاك الطرف الثالث أيضا في نفسه لو لوحظ لكان يجري فيه الأصل المرخص. كل طرف من أطراف العلم الإجمالي لو خلي ونفسه لكان موردا ومجرى للأصل المرخص. إذن فالأصل في هذا الطرف مع الأصل في ذاك الطرف مع الأصل في ذاك الطرف، هذه الأصول تتعارض باعتبار علم المكلف إجمالا بوجود تكليف في البين. عندما أعلم إجمالا مثلا بأن أحد هذه الأواني العشرة نجس، لكن أي منها لا، فهذا العلم الإجمالي له أطراف عشرة، كل إناء هو طرف من أطراف هذا العلم. لو لوحظ كل الطرف في حد ذاته بقطع النظر عن الأطراف الأخرى لكان مجرى للأصل المرخص. هذا الإناء في نفسه أشك في طهارته ونجاسته فهو مجرى لأصالة طهارة، ذاك الإناء الثاني أيضا إذا لاحظنا في نفسه شيء هو شيء مشكوك الطهارة والنجاسة، فكل شيء لك طاهر يشكوك، ذاك الإناء الثالث كذلك، ذاك الإناء الرابع كذلك، فكل طرف من أطراف هذا العلم الإجمالي لو خلي ونفسه هو مجرى لأصالة الطهارة. فإذا جرت أصالة الطهارة في هذا الإناء وفي الإناء الثاني وفي الإناء الثالث وفي الإناء الرابع وفي الإناء الخامس وإلى الإناء العاشر، هذه الأصول المعذرة المرخصة الجارية في أطراف هذا العلم الإجمالي، هذه خب قطعا واحد منها مو صحيح، لأننا نعلم إجمالا بأن أحد الأواني نجس. إذن أي منها مو صحيح؟ مو معلوم. فأن يكون هذا الأصل صحيحا دون صاحبه هذا يتعارض مع العكس، أن يكون صاحبه صحيحا دونه، فتتعارض الأصول وتتساقط نتيجة التعارض، وحينئذ نبقى نحن وعلمنا الإجمالي بوجود نجس ضمن هذه العشرة، فيتنجز علينا وجوب الاجتناب عن الأواني العشرة. هذا هو الشرط الثالث من شروط منجزية العلم الإجمالي. فلو اختل هذا الشرط، يعني لو أن بعض أطراف العلم الإجمالي في نفسه لم يكن موردا ومجرى للأصل بقطع النظر عن تعارض الأصل فيه مع الأصل في واقع الأطراف، لا، بقطع النظر عن التعارض، هو الأصل في نفسه لسبب من الأسباب لا يجري في هذا الطرف. افرضوا كما إذا كان أحد هذه الأواني العشرة في مثالنا كان مجرى لاستصحاب النجاسة، بالأمس أحد هذه الأواني مشخصا بالأمس كان نجس، واليوم نشك أنه لا زال باقيا على النجاسة أو لا، فهذا الإناء في نفسه لا تجري فيه أصالة الطهارة، لأنه يجري فيه استصحاب النجاسة، واستصحاب النجاسة حاكم على أصالة الطهارة. إذن هذا الإناء في نفسه لا تجري فيه أصالة الطهارة، إذن تبقى أصالة الطهارة في سائر الأواني بلا معنى. فيختل الركن الثالث، فلا يكون العلم الإجمالي بوجود نجس في ظلم العشرة منجزا، لا ينجز علينا وجوب الاجتناب عن كل العشرة، إنما الذي يتنجز علينا وجوب الاجتناب عن هذا الإناء المستصحب النجاسة، وأما بقية الأواني فتجري فيها أصالة الطهارة. هذا نسميه شنو؟ نسميه انحلال حكمي، لأن العلم الإجمالي حقيقة خب ما انحل، يعني لا زال حتى مع وجود استصحاب النجاسة في هذا الإناء لا زال في النفس علم إجمالي بوجود نجس ضمن عشرة. هذا العلم الإجمالي خب ما تبخر، مرى حقيقة، مو مثل ما وارد الانحلال الحقيقي، مو مثل ما إذا فرضوا علمنا شخصنا نجاء أحد الأواني معينا أنه نجس بالعلم الوجداني، هناك إذا شخصنا النجس وجدانا هناك العلم الإجمالي ينحل حقيقة، يعني بعد حقيقة ما يوجد علم لدينا إجمالا ب نجاسة أحد العشرة، وإنما يوجد علم تفصيلي بنجاسة هذا الذي شخصناه وشكوك بدوية في نجاسة الأواني، ما يوجد علم إجمالي بعد، لكن حلال حقيقي. أما هنا فيما إذا كان أحد الأواني موردا لاستصحاب النجاسة اللي هو حاكم على أصحاب الطهارة، أو مثلا كان أحد الأواني موردا لقيام أمارة على نجاسة، مو استصحاب النجاسة، أحد الأواني بالذات قام خبر الثقة على أنه نجس. احنا عدنا علم اجمالي بان احد العشرة نجس، خبر الثقة ايضا قام على ان هذا الاناء المعين المشخص من ضمن هذه العشرة هذا الاناء نجس. هنا ايضا اختل الركن الثالث، لان اصالة الطهارة لا تجري في هذا الاناء الذي قامت الامارة على نجاسته، فإن الأمارة حاكمة على أصالة الطهارة. مع وجود أمارة على نجاسة شيء، هل تجري أصالة الطهارة في ذاك الشيء؟ لا تجري. إذن أصالة الطهارة في نفسها ما تجري في هذا الإناء، لسبب، لمانع، مو للتعارض مع أصالة الطهارة في الأواني الأخرى، لا، فقطع النظر عن التعارض مع أصالة الطهارة في الأواني الأخرى، هي أصالة الطهارة هنا مبتلات بمحذور بمانع، فالأصل لا يجري في هذا الطرف لمانع، فإذا لم يجري الأصل في هذا الطرف لمانع جرى الأصل في الأطراف الأخرى بلا مانع، فأصالة الطهارة تجري في الإناء الثاني والثالث والرابع، فكلها محكومة بالطهارة ما عدا هذا الذي قامت الأمارة على نجاسته. هذا معناه أن العلم الإجمالي شنو؟ العلم الإجمالي بوجود نجس ومن العشرة، هذا العلم الإجمالي انحل انحلالا حكميا، أي أن هذا العلم الإجمالي لم يعد له حكم، يعني لا ينجز وجوب الاحتياط، لا ينجز وجوب الموافقة القطعية.
في جائزة العشرة
إيه؟
هذا
بلي؟
في جائزة التسعة عين هذا الشخص خرج من
الموضوع رح يبقى عندنا. السلام عليكم ورحمة الله. بعد جائزة
العشرة أنه واحد منهم
واحد من العشرة كان نجس، هذا الواحد واحد من العشرة كان نجس، فلولا الأمارة على نجاسة هذا الإناء، أو لولا استصحاب النجاسة في هذا الإناء، لكان الركن الثالث من أركان منجزية العلم الإجمالي متوفرا، يعني تعارضت أصالة الطهارات العشرة وتساقطت، وبالتالي لكان يجب علينا الاحتياط عن كل العشرة. لكن بما أن استصحاب النجاسة في هذا الإناء أثبت النجاسة في هذا الإناء، يعني ما خلى أن تجري أصالة الطهارة فيه، أو الأمارة القائمة على نجاسته منعت من جريان أصالة الطهارة في هذا الإناء، إذن أصالات الطهارة في الأواني التسعة الأخرى تجري بلا 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 تعارض، و هذا معناه أنه لا يجب الاحتياط عن الإناء الثاني والثالث والرابع وكلها، إنما يجب الاجتناب عن هذا الإناء الذي قامت الأمارة على نجاسته أو قام الاستصحاب على نجاسته، يجب الاجتناب عن هذا فقط، أما البقية لا، محكومة بالطهارة. هذا معناه أن العلم الإجمالي بوجود نجس ضمن العشرة، هذا العلم الإجمالي لم يعد له حكم، لم تعد له منجزية، وهذا نسميه بالانحلال الحكمي، يعني نتيجة الانحلال الحقيقي. في الانحلال الحقيقي النتيجة شنو كانت؟ أنه ماكو منجزية باعتبار ماكو علم إجمالي. هنا هم نتيجة الانحلال الحقيقي، يعني ما أكو منجزية، رغم أنه العلم نفسه حقيقة موجود، ولا زال نحن نعلم بأن أحد العشرة نجس، لكن هذا العلم ما يسوي شيء، هذا العلم لا ينجز عليك وجوب الاحتياط عن كل العشرة، هذا معنى الانحلال الحكمي. طب هذه الفكرة، فكرة الانحلال الحكمي نطبقها في المقام. أليس القائل كان يقول يوجد علم إجمالي بوجود تكاليف إلزامية في الشبهات؟ قلنا نقول هذا العلم الإجمالي انحل انحلالا حكميا نتيجة أن جملة من أطراف هذا العلم الإجمالي يعني عددا معتدا به من الشبهات، قسم كبير من الشبهات، عدد معتد به من الشبهات تنجز التكليف فيها، إما بأمارة قامت على التكليف بظهور آية بخبر ثقة أو باستصحاب يثبت التكليف أو بأي منجز آخر ينجز التكليف. فقسم من الشبهات قطعا قامت أدلة محرزة أو أصول عملية تثبت التكليف الإلزامي في قسم من الشبهات قطعا. فجملة من أطراف العلم الإجمالي تنجز التكليف بها. الشبهات التي فيها خبر ثقة يدل على الوجوب أو على الحرمة، الشبهات التي فيها أصل يدل على الوجوب أو على الحرمة، استصحاب الوجوب موجود بها أو استصحاب الحرمة موجود بها، هذا قسم. إذن الشبهات هم كانت أطراف من ذاك العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي كان يضم كل الشبهات، فجملة من أطراف العلم الإجمالي تنجز التكليف فيها نتيجة وجود أمارة وحجة شرعية معتبرة، سواء آية أو رواية أو أصل مثبت للتكليف في تلك الجملة من الشبهات التي تنجز التكليف فيها. هناك البراءة من تجري، أصالة البراءة في نفسها ما تجري في تلك الشبهة لمانع، والمانع هو تلك الأمارة القائمة في تلك الشبهة على وجود التكليف، أو ذاك الاستصحاب الموجود في تلك الشبهة القائم على التكليف، أو تلك الحجة المعتبرة الموجودة في تلك الشبهة الدالة على وجود تكليف. في ذاك العدد من الشبهات أصالة البراءة ما تجري في نفسها. إذن تبقى بقية الشبهات التي لا فيها أمارة معتبرة قائمة على التكليف ولا فيها أصل مثبت للتكليف، تبقى هاي الشبهات جريان البراءة فيها بلا معارض. نعم لو لم تكن ولا شبهة واحدة من الشبهات موردا لأمارة مثبتة للتكليف أو أصل مثبت للتكليف، لو لم يكن الأمر هكذا لكان جريان أصالة البراءة في كل الشبهات تتعارض وتتساقط، وكان العلم الإجمالي الذي ذكرتموه منجزا، فيجب علينا الاحتياط في كل الشبهات. هذا معناه أنه لا تجري البراءة. هذا اعتراضكم كان واضح، أنه إذن أدلة البراءة ما نقدر نجريها في الشبهات الحكمية، لأن أي شبهة حكمية هي طرف من علم إجمالي، والعلم الإجمالي ينجز علينا وجوب الاحتياط في كل شبهة نواجهها، فالبراءة مكسر. هذا الاعتراض كان وارد. هذا فيما لو لم تكن جملة من الشبهات ذات أمارات أو أصول مثبتة للتكليف، أما والحال أنه الأمر كذلك، يعني قطعان ويقينان. مو كل موارد الشك في التكليف احنا ايدنا خالية. في كثير من موارد الشك في التكليف اكو آية تدل على التكليف، ظهور آية ظهور آية عمارة، او اكو رواية خبر ثقة خبر تام يدل على التكليف اما الوجوب او الحرمة، او اكو اصل يثبت علينا التكليف الوجوب او الحرمة. فجملة من الشبهات توجد فيها امارات وحجج معتبرة مثبتة للتكليف. في هالقسم البراءة لا في نفسها لا تجب، مو لأنها تتعارض مع البراءة في الأطراف الأخرى، لا، هي البراءة محكومة مدانة يعني فيها فيها. إذن تبقى سائر الأطراف سائر الشبهات الخالية من الأمارة المعتبرة والخالية من الأصل المثبت للتكليف، تبقى جريان البراءة فيها يبقى بلا معارض. فإحنا نجري البراءة في سائر الشبهات الحكمية بدون أي دردسار. قلت الأغيون، هاي الأغيون كان نعبر عنها السيد رضوان الله عليه، كلمة الأغيون كان السيد الشهيد عبدالله. فما تعتش لأن تجري البراءة في سائر الشبهات بلا معارض. ندعي الانحلال الحقيقي حتى الاشكال السابقي، الاشكال السابق كان اشكالا على من كان يدعي الانحلال الحقيقي، جاوبناه لا، العلم الاجمالي الكبير ما انحل بهذا العلم الاجمالي الصغير الذي ابرزتموه في دائرة اخبار الثقافة، لان اكو في عرضه ايضا علم اجمالي صغير ثاني وهو العلم بوجود تكاليف في دائرة الأمارات غير المعتبرة، وهذا العلم الثاني يمنعنا عن الرجوع إلى البراءة في دائرة الأمارات غير المعتبرة. هم أماكو تكاليف قطعا، لأن مو كل الأمارات غير المعتبرة كاذبة وخاطئة أو غير مطابقة للواقع، فهم أكو، فما نقدر شنو نرجع للبراءة. هذا جوابنا في قبال من كان يدعي الانحلال الحقيقي. الآن نحن قبلنا بأن العلم الإجمالي الكبير لم ينحل انحلالا حقيقيا، يعني لا زال حتى بعد قيام الأمارات المعتبرة والحجج المعتبرة في جملة من الشبهات قيامها على التكليف، لا زال العلم الإجمالي الكبير موجودا، وهو أنه بالأخرة في الشبهات توجد تكاليف إلزامية علينا، سواء اللي فيها أمارة معتبرة أو اللي ما فيها أمارة غير معتبرة أو الخالية من أي أمارة معتبرة أو غير معتبرة، لا زال هذا العلم الإجمالي الكبير موجودا. لكن نقول هنا أن هذا العلم فليكن موجودا، هذا العلم ليس له حكم، ليس له أثر. أثر العلم ما هو؟ السنجيد. هذا العلم هنا ما ينجيد لفقدان الشرط الثالث أو الركن الثالث من أركان منجزية العلم الإجمالي، كما مثلنا بالضبط في مثال الأواني. أنا ليش مثلت بالأواني أولا؟ كما عندما نعلم بنجاسة أحد الأواني العشرة ثم يأتي خبر ثقة ويقول هذا الإناء المشخص المعين من ضمن العشرة هذا نجس، هنا بعد العلم الإجمالي ما يسوي شيء، رغم أنه موجود وما راح هذا العلم بقيام خبر ثقة على أن هذا نجس، راح العلم الإجمالي مالك؟ لا زال أنت تعلم بأن أحد العشرة نجس، هذا العلم الإجمالي موجود، لكن هذا العلم ما راح إلى أثر يكون إليه، لم يعد له أثر وحكم، يعني لا ينجز عليك وجوب الاحتياط والاجتناب عن كل العشرة، رغم موجود. ما هالشكل اللي بنقول؟ نقول أن العلم الإجمالي بوجود تكاليف إلزامية في الشريعة في دائرة الشبهات، هذا العلم موجود ما انحل، لكن هذا شيء اللي يسوي هذا العلم؟ يريد ينجز علينا وجوب الاحتياط في كل شبهة حكمية؟ ما ينجز. ليش ما ينجز؟ باختلال الركن الثالث من أركان منجزية العلم، ما ينجز علينا وجوب الاحتياط في كل شبهة نواجهها، لأن جملة من أطراف هذا العلم الإجمالي ثبت فيها التكليف، فالبراءة بعد ما تجري في 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 ذيك الجملة من الشبهات. إذن بقت جملة أخرى من الشبهات اللي ما ثبت فيها التكليف، لا بأمارة معتبرة لا بأصل حجة، بقت جريان البراءة بها بلا معارض. لماذا لا يبقى تجري البراءة في تلك الأطراف الأخرى؟ عينا مثل الأوان التسعة الأخرى، لماذا لا تجري فيها أصالة الطهارة؟ إنما كانت أصالة الطهارة لا تجري في التسعة الأخرى لأنها كانت تعارض مع أصالة الطهارة في هذا الإناء العاشر وتتساقط ويكون العلم الإجمالي منجز. أما الآن أصالة الطهارة في التسعة ما تتعارض مع أصالة الطهارة في هذا الإناء الذي قام خبر الثقة على نجاسته. ليش؟ لأنه هذا الإناء في نفسه أصالة الطهارة فيه ساقط. إذن فلا تعارض بين أصالة الطهارة في عشر أواني حتى تتساقط ويكون العلم الإجمالي منجزا. منجزية العلم الإجمالي فرع توفر شروط أربعة، اللي أحدها أن تجري الأصول في كل أطرافه، تجري الأصول وتتساقط نتيجة التعارض، حينئذ يصبح العلم الإجمالي منجزا. هذا هو الركن الثالث من أركان منجزية العلم، هذا ما موجود هنا. هنا لا تجري أصالة البراءة في كل الشبهات، لو كانت تجري أصالة البراءة في كل الشبهات الحكمية وتتعارض وتتساقط لكان العلم الإجمالي ينجز علينا وجوب الاحتياط في كل الشبهات، بالتالي كان اعتراضكم صحيح أنه براءة ما تجري في الشبهات. لكن ليس كذلك، ليست كل الشبهات تجري فيها أصالة البراءة، فإن عددا كبيرا من الشبهات أصالة البراءة في نفسها ما تجري بها لمانع آخر، لمحذور آخر، لأمارة موجودة هناك تثبت التكليف، مع وجود أمارة تثبت التكليف كيف تجري البراءة عن التكليف؟ مع وجود استصحاب يثبت التكليف كيف تجري البراءة عن التكليف؟ فجملة من الشبهات فيها أمارات وحجج على التكليف، إذن كيف تجري أصالة البراءة فيها هنا؟ ما تجري، فتجري أصالة البراءة في الأطراف الأخرى بلا معارض، وهذا نسميه بالانحلال الحكمي. مدرسة المرزا النائيني رحمه الله ذكرت في المقام أيضا فكرة الانحلال، لكن بشكل آخر يختلف عن الشكل الذي نحن طرحناه، ولكي نميز بين الشكلين أنا أسميه. الشكل الذي نحن طرحناه هو الذي سميناه بالانحلال الحكم، لكن مدرسة المرزا قربت فكرة الانحلال بشكل نقدر نسميه الانحلال التعبدي مو الحكمي ولا الحقيقي. يعني راح يصير عندنا ثلاث انواع من الانحلال: انحلال العلم إجمالي. الانحلال الحقيقي خب واضح، وهو أن يزول العلم الإجمالي من نفس الإنسان حقيقة، وذلك باختلال الركن الثاني. الركن الثاني من أركان مجزية العلم الإجمالي عبارة عن وقوف العلم على الجامع وعدم سرايته إلى الفرد. فلو سرى العلم من الجامع إلى الفرد حقيقة انحل العلم الإجمالي حقيقة، كما مثلنا لو علمنا إجمالا بنجاسة أحد الأواني العشرة، ثم بعد ذلك علمنا بنجاسة إناء معين، علما وجدانيا علمنا بنجاسة إناء معين من هذه الأواني العشرة، هنا سرى العلم من الجامع من أحد العشرة سرى إلى هذا الواحد، فتبخر العلم الإجمالي حقيقة. هذا هو الانحلال الحقيقي، وهو زوال العلم الإجمالي حقيقة. طب قدر. وأكو انحلال حكمي، وهو الذي احنا الآن شرحناه، وأكو انحلال تعبدي. هنا ما يسمي السيد انحلال تعبدي، لكن في غير مكان من هذا الكتاب هاي تسمية مو مني أيضا، من نفس السيد رضوان الله عليه، لكن مو هنا في غير مكان، بلي من نفس السيد الشيخ يسمي هذا الانحلال الذي تدعيه مدرسة المحقق النائيني وتريد أن تطبقه في المقام، يسميه السيد بالانحلال التعبدي في غير مكان من هذا الكتاب، يأتي إن شاء الله في بحث العلم الإجمالي يأتي. خب الانحلال التعبدي ما معناه؟ يقول، تقول مدرسة المرزا و بشكل مشخص يقول السيد الخوئي رحمه الله الذي هو من أبرز تلامذة هذه المدرسة، يقول أن العلم الإجمالي قوامه بشيئين، أحدهما العلم بالجامع والأمر الثاني الشك، والشك يتعدد بعدد الأطراف، إذا العلم الإجمالي إلى طرفين فأكو شكين، إذا علمت بنجاسة أحد إناءين مثلا فهنا شك في نجاسة هذا الإناء وشك في نجاسة هذا الإناء، وعلم بالجامع يعني نجاسة أحد الإناءين، فعلم بالجامع وشك بعدد الأطراف، هذا قوام العلم الإجمالي دائما. حينئذ إذا قامت في أحد الطرفين أمارة معتبرة على التكليف، يعني قام خبر ثقة على نجاسة هذا الإناء المشخص من الإناءين اللذين كان كل منهما طرفا للعلم الإجمالي، إذا قامت الأمارة على نجاسة هذا الإناء المشخص، والمفروض أن هذه الأمارة حجة، والحجية عند مدرسة المرزا معناها الطريقية والعلمية، معنى أن خبر الثقة حجة عند مدرسة المرزا معناه أن الشارع جعل خبر الثقة علما، اعتبر خبر الثقة علما، اعتبر خبر الثقة كاشفا عن الواقع، كما أن العلم كاشف عن الواقع، لكن العلم كاشف عن الواقع ذاتا وأوتوماتيكيا وتكوينيا بدون أن يعتبر واحد ويجعل له الكاشفية، أما خبر الثقة المسكين هو أوتوماتيكيا ما كان له كاشفية تامة عن الواقع، لكن الشارع إذا أخذ إيده وصعده سواه مثل العلم من حيث الكاشفية عن الواقع، فاعتبره فردا من أفراد العلم ومصداقا من مصادق العلم، بالتعبد الشرعي، فهو علم تعبدي خبر الثقة. هذا معنى حجية خبر الثقة عند المرجع، وهذا هو معنى مسلك الطريقية ومسلك العلمية. خب، فالأمارة القائمة على أن هذا الإناء المشخص نجس، هذه الأمارة حجة شرعا، ومعنى حجيتها أن هذه الأمارة تعبدنا معنى أن الأمارة حجة، معنى أن الشارع عبدنا بالعلم، يعني الشارع افترضنا عالمين بنجاسة هذا الإناء. ما دام أخبرك الثقة بنجاسة الإناء، إذن الشارع يقول خبر الثقة عندي علم، إذن فأنت الآن عندي عالم بنجاسة هذا الإناء. إذا عالم بنجاسة هذا الإناء بالتعبد الشرعي، أنت صرت عالم بنجاسة هذا الإناء، رغم أنه حيث أنت مو عالم بنجاسة هذا الإناء، خبر الثقة قال لك أن هذا الإناء نجس، لكن الشارع بالتعبد سواك عالم بنجاسة هذا الإناء. يعني بالتعبد العلم سرى من الجامع إلى الفرد، فبالتعبد العلم الإجمالي انحل. هذا معنى الانحلال التعبدي، زال العلم الإجمالي بالتعبد، انحل العلم الإجمالي بالتعبد. هذا غير الانحلال الحكمي اللي شرحناه. هذا انحلال، هذا هو اسم هذا انحلال تعبد. ما دام الشارع عبدك بالعلم بهذا الطرف الذي قامت الأمارة عليه، عبدك بالعلم وألغى الشك في هذا الطرف واعتبرك عالما بهذا الطرف، إذن اعتبر العلم الإجمالي قد سرى من الجامع إلى هذا الطرف، يعني اعتبر العلم الإجمالي منحلا، يعني عبدك بانحلال العلم الإجمالي. نعم،
الشرط الثاني في تنجيز العلم الإجمالي
بالتعبد، يعني عبدك بفقدان الشرط الثاني. هذه الفكرة للانحلال واضح كما ترون أنها العمود الفقري فيها عبارة عن القول بمسلك الطريقية، كأن انحلال العلم الإجمالي هنا متوقف على أن نقول بمسلك الطريقية، بحيث لو ما كنا نقول بمسلك الطريقية ما كان أكو طريق لانحلال العلم الإجمالي. هكذا يفهم من كلام السيد الخوئي، يعني السيد الخوئي هنا في المقام، في مقام الجواب عن الاعتراض الموجه إلى البراءه القائل بوجود علم إجمالي بالتكاليف في دائرة الشبهات، في مقام الجواب عن هذا الاعتراض قال ماذا؟ قال إن هذا العلم الإجمالي منحل تعبدا. يا بل ليش منحل تعبدا؟ لأن جملة من أطراف هذا العلم الإجمالي قامت فيها أمارات على التكليف، والأمارات التي قامت على التكليف في تلك الشبهات حجة، والحجية عندنا الطريقية والعلمية. إذن في تلك الجملة من الشبهات التي قامت فيها الأمارات عبدنا الشارع بالعلم، يعني عبدنا بسريان العلم من الجامع إلى تلك الأفراد، يعني عبدنا بانحلال العلم الإجمالي. هذا الكلام
هذا ما هو حاجة إلى جريان
إيه يعني هيك يبدو هو يبدو. ولذا قلت ميزناه عن الانحلال الحكمي. لماذا أنا سميته بالانحلال؟ وإن كان السيد هنا يعبر بالانحلال الحكمي، يقول قيل في تقريب فكرة الانحلال الحكمي في المقام كما عن السيد الأستاذ أنه كذا وكذا، لكن هذا مو الانحلال الحكمي اللي احنا شرحناه، هذا هو الانحلال الذي السيد رضوان الله عليه نفسه يسميه في مكان آخر، مو هنا، يسميه بالانحلال التعبدي كما قلت. وهذا شيء لا يقبله السيد الشهيد رضوان الله عليه، يعني الانحلال التعبدي لا يقبله ويراه غير ممكن، وشرحه يأتي في بحث العلم الإجمالي، لأن هنا مو مكانه، لكن هنا بالمقدار الذي يرتبط ببحثنا نناقش السيد الفوري. أما أصل انحلال التعبدي أصلا ما إلى معنى السيد الشهيد، يأتي إن شاء الله هذا شرحه في بحث العلم الإجمالي. لا معنى للانحلال التعبدي، يعني لو عندنا انحلال حقيقي لو عندنا انحلال حكمي بالنحو الذي شرحناه، انحلال التعبدي ما، لكن نقول في مقام الرد على هذا الكلام أن العلم الإجمالي عندكم وعندنا العلم الإجمالي علة تامة لتنجيز الجامع. العلم الإجمالي ينجز الجامع، يعني ما يجوز للإنسان أن يترك الجامع، يعني المخالفة القطعية محرمة قطعا، المخالفة القطعية للعلم الإجمالي يعني أن يترك الجامع، وترك الجامع لا يكون إلا بترك كل أفراده، هذا حرام. إذا علمت إجمالا أن أحد الإناء النجس فقطعا مساورة كلا الإناءين حرام، لأن هذا مخالفة قطعية، لأنه أنا ما امتثلت الجامع. أو إذا علمت بأن أحد الفعلين واجب ترك كلا الفعلين هذا شنو؟ حرام، لأن هذا مخالفة قطعية، لأن العلم ترك شيئا أعلمه المعنى أنه خالف. فالعلم الإجمالي سبب تام لتنجيز الجامع. تبقى الموافقة القطعية يعني وجوب الاحتياط التام في كل الأطراف، هذه مرهونة بأن تتعارض الأصول المرخصة في الأطراف وتتساقط، وحينئذ يتنجل وجوب الموافقة القطعية، لأن جريان الأصول في جميع الأطراف يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. إذا أريد أجي أصالة الطهارة في هذا الإناء وأصالة الطهارة في هذا الإناء وأصالة الطهارة في ذاك الإناء في كل الأواني العشرة، إذا أريد أجي أصالة الطهارة معناه أنه الشارع رخصني في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، وهو أن أحد الأواني نجس، وهذا يقضي. فجريان الأصول في جميعها ترخيص في المخالفة القطعية، وهذا ما يعني، وجريان الأصول في بعضها دون بعض ترجيح بلا مرجح. على أي أساس مثلا نقول في خمسة منها خمسة بالأخاص الطهارة وفي خمسة لا ما تجي أساس؟ الدليل أصالة الطهارة على حد سواء بالنسبة لهذا الإناء وذاك الإناء وذاك الإناء وذاك الإناء وذاك الإناء، لا إلى قرابة دليل أصالة الطهارة، لا إلى قرابة مع بعض الأواني ولا إلى عداوة مع بعض الأواني الأخرى، نسبته إلى كل الأواني على حد واحد. فجريان الأصول المرخصة في بعض الأطراف دون بعض ترجيح بلا مرجح، وجريانها في كل الأطراف ترخيص في المخالفة القطعية، هذا ما ممكن. إذن بالنتيجة مع وجود العلم الإجمالي بنجس في البين، تتعارض هذه الأصول المرخصة بعضها مع بعض وتتساقط، حينئذ يصبح العلم الإجمالي منجزا لوجوب الموافقة القطعية والاحتياط الكامل. إذن فبناء على هذا الضوء هذا الشيء الذي هم يقولون به. طب حينئذ جريان الأصل في أحد الطرفين فرع أن لا يقتدي هذا الأصل بمعارض في الطرف الآخر، أما إذا ابتدى بمعارض في الطرف الآخر فوق يتعارضان ويتساقطان. إذن جريان الأصل المرخص في أحد طرفي العلم الإجمالي فرع أن لا يبتلي هذا الأصل بمعارض له في الطرف الآخر. متى لا يبتلي بمعارض له في الطرف الآخر؟ فيما إذا في الطرف الآخر تمجز التكليف بموجب أمارض. لو تمجز التكليف في الطرف الآخر بموجب أمارة من الأمارات، طب مع وجود أمارة بعد الأصل هناك ما يجي في الطرف الآخر مع وجود أمارة في ذاك الصوت، مع وجود أمارة دال على نجاسة هذا الإناء، بعد في هذا الإناء لا تجي أصالة الطهارة. فجريان أصالة الطهارة في إناء أليم فرع أن لا يبتلي هذا الأرض بأصالة الطهارة في إناء باء، وإلا لو ابتلى بذلك فبالتحيطان ويستحقون لا هذا حجة لا هذا. فشرط أن لا يبتلي بأصالة الطهارة في إناء باء، وهذا الشرط يتوفر متى؟ فيما إذا وجدت أمارة في إناء باء تدل على نجاسة، يعني أمارة تنجز علينا النجاسة. متى ما وجدت أمارة ونجزت علينا النجاسة في إناء باء، إذن الأصل أصاب الطهارة في إناء باء في حد ذاته ما يجري، من يم ما يجري، من قاعة هو ما يجري، فيبقى أصال الطهارة في إناء أليف شنو جاري وبلا معارض وحسب. فالقضية متوقفة على شنو؟ على أن نشوف أن الأمارة في إناء باء هل تنجز علينا النجاسة؟ الأمارة القائمة على نجاسة إناء باء هل تنجز علينا نجاسة إناء باء أو ما تنجز؟ إذا نجزت علينا نجاسة إناء باء إذن بعد بقي أصالة الطهارة في إناء أليم بلا معارض جاريا ولا يمنع عن جريانه وجود العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي لا يمنع عن جريان أصل في طرف واحد، العلم الإجمالي إنما يمنع عن جريان الأصل في كل الأطراف. هذاك يأتي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، أما أن يجري أصل في طرف واحد هذا لا يضره، لا يضر بالعلم الإجمالي ولا يمنع عنه العلم الإجمالي. فالقضية متوقفة على أن تكون الأمارة منجزة للتكليف في الطرف الذي قامت الأمارة فيه على التكليف، سواء قلنا بنفسة الطريقية أو لم نقل. شنو علاقة بمسلك الطريقية؟ توقفون الأمر على القول بمسلك الطريقية وكأنه لا طريق آخر لانحلال العلم الإجمالي إلا أن نبني على مسلك الطريقية، إلا أن نقول أن معنى حجية الأمارة جعلها طريقا وعلما، سواء كان قلنا بمسلك الطريقية وأن معنى جعل الأمارة حجة يعني جعلها طريقا، يعني أن الشارع عبدنا بالعلم وألغى الشك وافترضنا عالمين بهذا الطرف، سواء قلنا بهذا أو لم نقل، المهم أن تكون الأمارة في إناء باء الدالة على نجاسة إناء باء تنجز علينا نجاسة باء. فإما أن هاي الأمارة منجزة للتكليف أو مو منجزة، وشك ثالث وماكو بعض لأن النقيضين ثلاثة فعال، إما أن الأمارة في
في إناء باء الدالة على النجاسة منجدة للنجاسة أو غير منجدة. إذا نجدت النجاسة يعني ثبتت النجاسة برغمتنا نجاسة إناء باء، إذن بعد مع تثبيت نجاسة إناء باء في رقبتنا بموجب الأمارة لا تجري في إناء باء أصالة الطهارة، صحيح ولا؟ فإذا لم تجري أصالة الطهارة في إناء باء أصبحت أصالة الطهارة في إناء أليسن بلا معارض. إذن سواء عبدنا الشارع في إناء باء عبدنا بالعلم بنجاسة باء أو ما عبدنا، سواء قلنا بنسبة الطريقية أو لم نقل، قلنا بنسبة الطريقية يعني معناه أن الشارع عبدنا بالعلم بنجاسة باء، افترضنا عالمين بنجاسة باء لأن الأمارة كانت عالمين، لم نقل بمسجد الطريقية معناه أنه لا ما الشارع ما عبدنا بالعلم، لم يفترضنا عالمين من الوصف، سواء عبدنا بالعلم أو لم يعبدنا بالعلم، المهم أن نجاسة إناء باء تنجز، وما دام تنجز إذن لم يزل الأصل في إناء باء في نفسه، إذن بقي الأصل في إناء أليف بلا معارض. ومع وجود الأصل في طرف واحد هذا العلم الإجمالي ما يمنع عنها، فليكن العلم الإجمالي موجودا في النفس وهو أن أحد الإناء النجس، فليكن، لكن العلم الإجمالي ما يمنع عن جريان أصالة الطهارة في إناء واحد، لأن الترخيص في إناء واحد هذا ليس ترخيصا في المخالفة القطعية للمعلوم بالإجماع، هذا ترخيص في المخالفة الاحتمالية مو ترخيص في المخالفة القطعية. أنتم تقولون أن الأصول لا تجري في أطراف العلم الإجمالي لأنها شنو تؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، ما تجري في كلها، وفي بعضها دون بعض تجري لأنها ترجيح بلا مرجح، هنا لا هذا المحمول موجود ولا ذاك. إذا أجرينا أصالة الطهارة في إناء أليف هنا لا أنه ترخيص في المخالفة القطعية لأنه ما أجرينا أصالة الطهارة في كل الإناء حتى يلزم منا ترخيص في المخالفة، ولا ترجيح بلا مرجح، وإنما ترجيح مع مرجح، لأن جريان أصالة الطهارة في إناء أليف ما بي أي محذور، مرجحه على أصالة الطهارة في إناء باء هو أنه في إناء باء أكو أمارة على النجاسة فأصالة الطهارة في إناء باء مجد، أما في إناء أليف ما أكو أمارة، فإذا واحد التزم بجريان أصالة الطهارة في أليف دون باء هذا ما وأنه التزم بترجح بلا مرجح، فلا هذا المحذور موجود ولا ذاك المحذور، إذا شنو المانع من أن تجري أصالة الطهارة في إناء أليف؟ تجري أصالة الطهارة بالفعل وهذا بعد ما نتوقف على مسلك الطريقية، يعني أن نقول بأن الأمارة في نجاسة باء القائمة على نجاسة باء هذه الأمارة عندما اعتبرها الشارع حجتان يعني جعلها علما، يعني ألغى الشك وافترضنا عالمين بنجاسة باء، وما دام افترضنا عالمين بنجاسة باء يعني افترضنا بالتعبد عبدنا بسريان العلم من الجامع إلى الفرد، يعني عبدنا بالانحلال، ما يحتاج إلى هذا الكلام، كل هذا نحن في غنى معه، سواء نقول بهذا يعني نقول بنسلك الطريقية ونقول بأن الشارع عندما عبدنا بنجاسة باء معنى أنه عبدنا بالعين بنجاسة باء وسريان العلم من الجامع للفرد، أو لا نقول بذلك كما احنا لا نقول، احنا لا نقول بنسلك الطريقية، مع ذلك نحن نقول بأنه ما دام نجاسة إناء باء تنجزت بموجب الأمارة إذا بقي الأصل في نجاسة أليف بلا معارض. إذا لا طريق إلى أن يكون العلم الإجمالي منجزا. فإما الأمارة تنجز التكليف في أنابة، فإذا العلم الإجمالي بعد غير منجز، سواء قلنا بأن الشارع حبتنا بسريان العلم من الجامع إلى الفرد أو لم نقل، يعني سواء قلنا بمسلك الطريقي أو لم نقل. وإما أن الأمارة في نجاسة في إنابة القائمة على نجاسته ما تنجز نجاسة باء، إذن أصالة الطهارة في إنابة تجري وتتعارض مع أصالة الطهارة في إناء أليف وتتساقطان، ويكون العلم الإجمالي منجزا، سواء عبدنا الشارع عندما قال ان الامارة حجة عبدنا بالعلم، يعني عبدنا بسريان العلم من الجامع الى الفرد او لم يعد. اذا ضم التعبد بالعلم هنا الى مسألة الى مسألة تنجيز الامارة، هذا ضم للحجر الى جنبه، ليش ما يؤثر القول بأنه عبدنا الشارع بالعلم وبسريان العلم من الجامع إلى البار، هذا ما إلى دور هنا نقول به أو لا نقول. منجزية العلم الإجمالي سببها سبب واقعي، العلم الإجمالي عندما نقول أنه منجز ليس سبب المنجزية هذا الذي أنتم صورتموه لنا، أنه العلم مكون من العلم بالجامع والشك في الأطراف، فإذا زال مثلا الشك في هذا الطرف تعبدا إذن زال العلم الإجمالي تعبدا، إذن هذا صار تعبد بالخلاف. العلم الإجمالي منجزيته ليست قائمة بعنوان العلم الإجمالي، سميه علم إجمالي أو سميه باسم آخر، المهم في موارد العلم الإجمالي، المهم في منجزيته أنه أصول مرخصة في جميع أطرافه، إذا جرت في كل الأطراف جرت فتتعارض وتتساقط ويكون العلم الإجمالي منجز. المهم هذا، إذا هذا صار العلم الإجمالي منجز، وإذا هذا ما صار يعني الأصول في كل الأطراف ما جرت، في بعض الأطراف الأصول جرت لكن في بعض الأطراف الأصول دلت بمحذور ما جرت، العلم الإجمالي منجز. قلنا بمسلك الطريقية أو لم نقل، فلا دخل بالقول من المسلك الطريقي، لا دخل له في المقام. نعم، لا لا مو مبنائي، احنا ما نريد نناقشهم في اصل المسلك الطريقي. طيب احنا نقول ابقوا على مبناكم، احنا ما نريد نناقشهم الان في مبناهم. لا لا الثمر مو واحدة، لا احنا لا خل اكمل جواب، يعني لا مو هالشكل. اي هم من اذا نقولوا هذا، ليش تقولون انه مقصد الخوي قرب فكرة الانحلال هنا بهذا البيان الذي ذكرناه عنه، وهذا البيان العمود الفقري فيه القول بمسلك طريقية، فبيانه يوحي او ظاهر، مو يوحي، ظاهر او كالصريح في انه لو لم يبن فقيه على مسلك الطريقية لا طريق الى الانحلال، هنا يقول القضية مو هالشكل، قضية ما متوقفة على القول بمسلك الطريقين، لا نريد أن نناقشهم في مسلك الطريقين. نعم نحن لنا نقاش معهم في مسلك الطريقية مبنائي هذا، هل الآن ما نريد أن نجيبهم؟ نقول قولوا في مسلك الطريقية، قولوا أن معنى جعل الأمارة حجة يعني جعلها علما وطريقة، ما يخالف. لكن شنو علاقتها بما نحن فيه؟ ليش الانحلال الناس يوقفوه على ذلك؟ الانحلال هنا ما موقوف على القول بمسلك الطريقية، سواء قلنا بأن حجية الأمارة معناها جعلها علما يعني التعبد بالعلم، أو لم نقل. حتى إذا لم نقل بذلك، ما دامت الأمارة نجزت النجاة في إنابة، إذن الأصل في إنابة ما يجري، إذن يجري الأصل في إنابة بلا معارض. هذا هو السبب، بينوا هذا السبب للإنحلال. ليش القضية تبنوها على مسلك الطريقين؟ قضية ما مبنية على مسلك الطريقين. القول بأن الانحلال هنا مبني ومتوقف على القول بمسلك الطريقية هذا مو صحيح. مو نقول القول بمسلك الطريقية مو صحيح، لا، هذا يصير مبني مثل ما قلت. ما نقول القول بمسلك الطريقية غير صحيح. نعم القول بمسلك الطريقية غير صحيح، لكن الآن لسنا بخلون هذا. نقول افرضوا مسلك الطريقية صحيح، لكن الانحلال ما متوقف على القول بمسلك الطريقية. الانحلال هنا عبارة عن ان لا يكون العلم الاجمالي منجزا، وهذا ما متوقف على مسلك الطريقية، هذا متوقف على ان لا تجري الاصول في كل الاطراف. على أن تجري الأصول في بعض الأطراف دون معارض، هذا الانحلال متوقف على هذا، أن تجري الأصول في بعض الأطراف بلا معارض. فعلا هنا أساس الطهارة جارية في إناء أليف بلا معارض، تبينوا هذا هو بيان مستقل تام للانحلال الحكمي للعلم الإجمالي. قولوا بدون بقطع النظر عن مسلك الطريقي، قولوا أنه ما دامت الأمارة قامت على نجاسة إنابة، إذا تنجزت نجاسة إنابة، وما دام تنجزت نجاسة إنابة إذا لا تجري أصالة الطهارة في إنابة، وما دام لا تجري أصالة الطهارة في إنابة إذا تجري أصالة الطهارة في إنابة بلا معارض، إذا لم يصبح العلم الإجمالي منجزا. قولوا هذا نعم حجية بأي معنى كان، هو هذا كلامنا. أقول أي معنى فسرنا للحجية بالآخرة، سواء فسرنا الحجية بالطريقية أو بأي مسلك آخر، بالآخرة هاي الأمارة نجزت النجاسة أو ما نجزت، سبب انحلال العلم الإجمالي حكمان هو أن الأمارة نجزت، مو سببها أن الأمارة طريق. ليش توقفون القضية على القول بأن الأمارة طريق وتسدون الباب أمام من لا يقول بأن الأمارة طريق؟ ليش؟ لا، ما متوقف القضية على القول بمسلك الطريق.
الإجلال اللي ذكروه هني ما عرف أن يجب الوراء، ما في حاجة لإجلال الوراء عنه. الإجلال اللي راح يذكر السيد الشريف بضمينة الثبوت الأمارة راح يجري الوراء عنه، بس الإجلال اللي راح يذكروه هني حسب بناهم كل فرق هذا الشيء، لأن الإجلال اللي ذكروه بالسرائي إذا صارت عندهم سرائي صارت للأفراد، صار عندهم علم للأفراد، ما ظل عندهم شك، ما عندهم بقى حاجة بجريان الوراء صار عالما تعصبا. الطريقة اللي بيذكروها هم في محل رأسه، لا يصير أبدا أصل المبنى شيء آخر، أصل المبنى
لا الطريقة هم أقول
نفس الطريقة، لا ليش الطريقة ما بيها شيء حتى طريقته. الانحلال اللي بيذكروه هم حديث من الجامع إلى الأفراد إلى الفرد المعلوم، فما في قطع عندهم هم تعبدا شك في جميع الأفراد، فماكو حاجة بقى لجيران زراعة عندهم. فالانحلال بهذا الطريقة عندهم متوقف على الطريقة،
لا أقول ما متوقف على مسلك التاريخية.
سيد الشهيد عم يبين شيء آخر.
الانحلال
في محله لكن مو على الاستماع على.
لا بناء على بل.
وهذا مثل.
أقول الانحلال ما متوقف على مسلك التاريخية.
الانحلال بالطريقة التي عنده. الانحلال بهذا
الشكل. هذا قضية بشرط المحمود. قضية بشرط المحمود. يعني الانحلال التعبدي الذي قالوه متوقف على القول بمسلك التاريخية. نحن نقول أصلا لماذا نلتزم بالانحلال التعبدي؟ نحن هنا في مقام جواب. أليست مدرسة المرزا هنا بصدد الجواب عن الاعتراض القائل بأنه يوجد علم إجمالي بتكاليف إلزامية في مجموعة الشبهات؟ هذا العلم الإجمالي هذا الاعتراض موجه إلى أدلة البراءة مهم؟ فمدرسة المرزا في مقام الجواب على هذا الاعتراض موجي؟ احنا في مقام الجواب على هذا. خب هذا العلم الإجمالي كون نسوي في الشيء اللي ما يمنع عن جريان البراءة في سائر الشبهات التي لم تقم فيها أمارة معتبرة موجي؟ هذا ما متوقف على مسلك التاريخية. سواء نقول بمسلك الطريقية أو لا نقول بمسلك الطريقية هناك طريق لادعاء أن هذا العلم الإجمالي ما إلى حكم ما ينجز علينا الأحكام في كل الشبهات يعني ما ينجز علينا وجوب الاحتياط يعني ما يمنعنا عن البراءة في الشبهات التي لم تقم فيها أمارة معتبرة هذا
إذا صار فيهم طريقة الاستصحاب أحد الأشخاص راح يصير الانحلال فيهم مثل هذا الشيء بس في هذا المورد اللي من طرق الإمارة عنهم العلم راح يصير فيهم انحلال عندهم الإنسان التعبدي راح يصير إن عندهم شكلين من الانحلال انحلال مثل ما تفضلت عندك
لا ما لا هم لم يذكروا الحرام
من ظاهر عبارتهم لأن قالوا إن الإمارة عندهم هي علم فبناء على الانحلال وعن طريق الإمارة راح يكون بهذا الشكل
لا
وبناء على
لا لا هو هذا كلام بناء على الحرام الإمارة ما متوقف على مسلك الطريقية لا على الإمارة لا لا مو الاستصحاب نحن نقول على الإمارة ما متوقف على مسلك الطريقية نحن نحل العلم الإجمالي بالإمارة من دون أن نقول مسلك الطريقية وهو بالشرح الذي بيناه أول الأمر قلنا أن الأمارة نجزت التكاليف في جملة من الشبهات ما دام نجزت الأمارات التكاليف في جملة من الشبهات نجزت سواء كانت الأمارة علمان أو لم تكن علمان سواء قلنا بالطريقية أو لم نقل بالأخرة الأمارات في جملة من الشبهات نجزت التكاليف إذن بقية الشبهات أصبحت جريان البراءة فيها بالأمارة هذا ما يرتبط بالقول بمسلك الطريقية لماذا توقفون القضية على القول بمسلك الطريقية الجواب الثاني أن العلم الإجمالي الذي تضم أطرافه كل الشبهات يسقط عن المنجزية باختلال الركن الثالث من الأركان الأربعة التي يتوقف عليها تنجيزه يعني تنجيز العلم الإجمالي وقد تقدم شرحها يعني هاي الأركان الأربعة في الحلقة السابقة وهنا أيضا يأتي في بحث العلم الإجمالي إن شاء الله خب كيف يختل الركن الثالث هنا وذلك لأن جملة من أطرافه يعني أطراف هذا العلم الإجمالي الكبير المدعى جملة من أطرافه يعني جملة من الشبهات جملة من المسائل الفقهية الشبهات الحكمية تنجزت فيها التكاليف يعني الوجوبات والتحريمات تنجزت فيها بسبب الأمارات والحجج الشرعية المعتبرة حتى من ظهور آية أو خبر ثقة أو استصحاب مثبت للتكليف وأمثال ذلك فالبراءة في هذه الجملة من الشبهات ما تجري في حد ذاتها ما تجري لأنه أكو ما يمنع عن جريانها فإذا في كل حالة من هذا القبيل تجري البراءة في بقية الأطراف يعني بقية الشبهات إذا أي شبهة حكمية واجهناها إذا مات بها أمارة معتبرة أو حجة معتبرة هاي الشبهة صح هي طرف من أطراف العلم الإجمالي، صح أن العلم موجود حقيقة، ما ادعنا حلاله حقيقة موجود وهي شبهة طرف من أطرافه، لكن هذا العلم ما يسوي شيء بالنسبة لهذه الشبهة، ما له أثر يعني ما ينزل عليهم. ليش؟ لأن البراءة في هذه الشبهة بلا معارض. واحنا شنو احنا نريد؟ ان تجد البراءة بلا معارض. جلد البراءة بلا معارض. فاذا جاوبنا على الاعتراف، الاعتراف كان يقول، كان يقول البراءة ما تجري في الشبهات الحكمية. ليش؟ لان الشبهات الحكمية كلها شبهات مقرونة بالعلم الاجمالي ويجب فيها الاحتياط. لا، تبين الان في هالقسم من الشبهات الحكمية اللي ما عليها امارة معتبرة لا يجب فيها الاحتياط، لان الاحتياط انما يجب اذا تنجز العلم، نجز العلم الاجمالي وجوب الاحتياط، والعلم الاجمالي انما ينجز وجوب الاحتياط اذا الركن الثالث ما مختل، بينما هنا الركن الثالث مختل، اذا العلم الاجمالي ما نجز وجوب الاحتياط في كل الشبهات، اذا هاي الشبهات اللي ما عليها امارة معتبرة لا يجب فيها الاحتياط، تجب براءة بلا معارض. ويسمى ذلك بالانحلال الحكمي كما تقدم يعني في الحلقة السابقة. وقد قيل في تفريد فكرة الانحلال الحكمي في المقام، قيل بكلام يرجع كما قلت إلى ادعاء انحلال من نوع آخر، مو الانحلال الحكمي اللي احنا شرحناه، انحلال تعبدي سمي، كما عن السيد الأستاذ بأن العلم الإجمالي متكون بالعلم بالجامع والشك في كل طرف، ودليل حجية الأمارة المثبتة للتكليف في بعض الأطراف لما كان مصادره جعل الطريقية، إذن فهو يلغي الشك في ذلك الطرف ويتعبد بعدمه، يعني يفترضنا عالمين بذلك الطرف، بعبارة أخرى يعبدنا بسريان العلم من الجامع إلى ذاك الطرف، وهذا معناه أنه يعبدنا بانحلال العلم الإجمالي حقيقة، وهذا بنفسه إلغاء تعبدي للعلم الإجمالي. خب، يرد على هذا التقليد أنه نحن في غنى، نحن وأنتم يعني القائلون بمسلك الطريقية وغير القائلين كلهم في غنى عن هذا الكلام، لكي نجيب عن الاعتراف نحن في غنى عن القول بمسلك الطريقية. ويرد على هذا التقييد أن الملاك في وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي، الملاك والسبب الواقعي هو التعارض بين الأصول في أطرافه كما تقدم في الحلقة الأولى، وهذا هو السبب، وليس السبب عنوان العلم الإجمالي حتى تقولون ان هذا العنوان متكون بشيئين، بالعلم الجامع والشك في الطرف، فاذا زال الشك في طرف تعبدا اذا زال العلم الجامع. لا، انما العلم الاجمالي من جزئيته قائمه بها بالتعارض بين الاصول، وليس هو العلم الاجمالي بعنوانه، فلا أثر للتعبد بإلغاء هذا العنوان. يعبدنا الشارع بإلغاء هذا العنوان، يعني إلغاء الشك، إذا ألغى الشك يعني ألغى العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي متكون بشيئين، أحدهما العلم الجامع والآخر بالشك، فإذا ألغى الشارع الشك يعني ألغى العلم الإجمالي، سواء ألغى الشارع بالتعبد عنوان العلم الإجمالي أو ما ألغى، المهم أن نشوف أن الأصول وين صارت، الأصول تجري في الأطراف كلها وتتساقط أو ما تجري. منجزية العلم الإجمالي وعدم منجزيته قائم ومرتبط بهذا، وإنما يكون تأثيره يعني تأثير هذا التعبد الشرعي، تعبد الشارع بالأمارة، عبدنا الشارع بالأمارة، هذا أثره ودوره هو أنه يرفع التعارض، ما دام أمارة على نجاسة إنابة إذن بعد ارتفع التعارض بين أصالة الطهارة في نابا وأصالة الطهارة في نالي، لأن أصالة الطهارة في نابا هي ما جرت فارتفعت. هذا تأثير، لأن تأثيره عن طريق رفع التعارض. وكيف ترفع التعارض؟ وذلك بإخراج موارد الأمارات المثبتة للتكليف، إخراجها عن كونها موردا لأصالة البراء، لأن الأمارة حاكمة على البراء، فتبقى الموارد الأخرى مجرى لأصل البراء بدون معارض. وبذلك يختل الركن الثالث ويتحقق الانحلال الحكمي من دون فرق بين أن نقول بمسلك جعل الطريقية وإلغاء الشك بدليل الحجية أو لا.
يعني لو قلنا بمسلك جعل الطريقية،
ما
الشرط الثاني لإنحلال دليل؟ لو قلنا بمسلك جعل،
لا
لو قلنا بالشرط الثاني،
لا
يعني حتى عن قول بيمشكل عليهم،
عم يشكل عليهم بس مو هنا إن شاء الله في محله.